بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد
وآل محمد. ولا بد من كمال المتعاقدين، هذا من الشرائط السيالة تقريبا في مجمل العقود، ومنه عقد الوكالة. المتعاقدان الموكل والوكيل يشترط في عقد الوكالة كمالهما. هذا الكمال بثلاثة أشياء: البلوغ والعقل وجواز التصرف. بالنسبة إلى البلوغ، يشترط أن يكون الموكل بالغا وكذلك الوكيل، والسبب واضح. ما دمنا قد حكمنا في مجمل أبواب الفقه المعاملاتية أن الصبي مسلوب العبارة، وبالتالي ما لم يبلغ فإن عبارته غير محترمة شرعا ولا يترتب عليها أثر إلا فيما خرج بالدليل. في المعاملات وفي العبادات هناك بحث أساسا حول مشروعية عبادة الصبي من عدم المشروعية بعد الفراغ عن عدم الوجوب. الكلام هناك عن المشروعية، هل تشرع الصلاة في حقه أم لا، وإذا شرعت فهي على أي نحو من أنحاء الشرعية. أما بالنسبة إلى المعاملات فلهذه القاعدة، أي سلب العبارة شرعا لا يترتب على عبارته شيء. العقود قائمة أساسا على الإيجاب والقبول. الإيجاب يعني عبارة، والقبول يعني عبارة. فإذا كانت عبارة الصبي مسلوبة شرعا فلا يستطيع إذن لا أن يوجب ولا أن يقبل. لكن هنا كلاما فيما إذا بلغ الصبي عشرا. بحث عند الفقهاء أن هناك مجموعة من المستثنيات أساسا في تصرفات الصبي، من جملتها الوصية للأرحام والصدقة والطلاق. هذه أمور عند الفقهاء منضاد شرعا بالنسبة إلى الصبي، يعني أن الصبي إذا بلغ عشرا يستطيع أن يوصي للأرحام، يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يطلق. وعلى ذلك روايات خرجت هذه الموارد عن أصل القاعدة، وهي قاعدة عدم احترام عبارته وعدم ترتيب الأثر عليها. قال الشيخ رحمه الله وتبعه على ذلك جماعة أن هذه الموارد التي ثبت جواز تصرف الصبي مباشرة فيها شرعا، أعني الوصية للأرحام والصدقة والطلاق، تعني أنه يجوز له المباشرة. فإذا جاز له المباشرة فيها جاز له التوكيل. إحنا أساسا قلنا أنه لا يستطيع أن يوكل لأن عبارته مسلوبة شرعا. فإذا ثبت في بعض الموارد أن عبارته منضات مقبولة عند الشارع، يستطيع أن يوصي، يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يطلق، فلما لا نجعل له جواز الوكالة باعتبار الفراغ عن جواز المباشرة، فنجعل له تبعا لذلك جواز أن يوكل في خصوص هذه الموارد الثلاثة وليس مطلقا استثناء من القاعدة. هذا الحكم نسبه المحقق في الشرائع إلى الرواية، وقال في جامع المقاصد أن القول وإن كان به مشهورا إلا أن مستنده غير واضح. من هنا أطلق الشهيد الثاني رحمه الله تبعا للأول من أن شرط البلوغ إطلاقي وبالتالي لا استثناء فيه حتى في هذه الموارد الثلاثة، ولعل ذلك اتكاء على أصل القاعدة وهو أن الصبي مسلوب العبارة. إذا جئنا إلى المجنون فكذلك، يعني الموكل إذا كان مجنونا عبارته أيضا غير محترمة لأن القلم عنه مرفوع، بل نترقى ونقول أنه لو كان عاقلا في بعض الأدوار وأعطى وكالة ثم جن كما مضى تسقط هذه الوكالة. لماذا؟ لأن عروض الجنون يبطل الإذن، فإذا بطل الإذن لا وكالة في البيع. إذن اشتراط العقل الموكل والوكيل مما لا خلاف فيه ولا إشكال، وذلك لأنه مرفوع القلم مسلوب العبارة. نأتي إلى الشق الثالث وهو ما عبر عنه الشهيد الأول بجواز تصرف الموكل، أي أنه رحمه الله قيد هذا القيد وهذه الصفة بخصوص الموكل، ولم يطلق كما أطلق في البلوغ والعقل. البلوغ شرط من شرائط المتعاقدين موكلا ووكيلا، العقل شرط من شرائط المتعاقدين موكلا ووكيلا، لكن جواز التصرف في خصوص الموكل، وذلك لهذه الحيثية. نقول الموكل ينبغي أن يكون جائز التصرف غير محجور عليه لا لسفه ولا لفلس. طبعا لو أردنا توسعة هذا الشرط لو استعناه جائز التصرف لأنه مالك جائز التصرف إلى غير ذلك من الحيثيات، أما لو وكل في غير ملكه فهو غير جائز التصرف أيضا. بس المراد عادة هنا بالبحث هو جواز التصرف من ناحية الحجر وعدمه. لماذا نخصه بالموكل؟ لأن الوكيل قد يكون محجورا عليه ويسوء أن يتوكل. ما الإشكال في أن يكون شخص محجورا عليه لفلس مثلا فيأخذ وكالة عن غيره للتصرف في مال الغير؟ الحجر في الفلاس أو الحجر في السفاء إنما يتأتى بالنسبة إلى ماله خصوصا، أما بالنسبة إلى مال الغير فلا يتأتى هذا. ومن ثم نقول نشترط أن يكون الموكل جائز التصرف، لكن الوكيل ليس بالضرورة، قد يكون غير جائز التصرف لأنه محجور عليه لفلس مثلا، لكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع التصرف في مال غيره. الحجر إنما هو بالنسبة إلى خصوص أمواله. نأتي إلى العبد وهو داخل ضمن عبارة جائز التصرف، هل يستطيع أن يكون وكيلا؟ هل يستطيع أن يوكل بإذن سيده في كلا الموردين؟ أما بالنسبة إلى الموكل بإذن سيده لأنه أحد أمرين، إما أن يكون غير مالك على القول بعدم ملكيته للأشياء عبدا مملوكا لا يقدر على شيء نكرة في سياق النافي دال على عموم عدم التملك، وبالتالي ما دام لا يملك فليس جائز التصرف أساسا، ملكيته هو وما تحت يده عائدة إلى سيده، فلا يستطيع أن يوكل في شيء من تصرفاته إلا بإذن سيده. أما إذا قلنا بأنه يملك فما المانع؟ المانع هو الرق، محجور عليه بلحاظ رقه. فإحنا العبد أمام أمرين في جهة وكالته، يعني إذا أراد أن يوكل إما أن نقول أنه لا يملك فإذا كان غير مالك لا يسوغ له التصرف أساسا فلا يستطيع التوكيل، لأن التوكيل فرع إمكان المباشرة، فإذا كان غير قادر على المباشرة كيف يوكل؟ إن قلت لا نحن نقول أنه يملك، قلنا أنه وإن كان يملك إلا أنه محجور التصرف لرقيته وعبوديته، هذا في جهة توكيله للغير. في جهة توكله عن الغير، هو توكله عن الغير أي قبوله لوكالة الغير تصرف من الغير في مال الغير، لأن العبد مملوك والتصرف في مال الغير يحتاج إلى إذنه، فنحتاج إلى إذن السيد على كلا الفرضين، فرض وكالته هو لغيره وفرض توكله عن غيره. قال ولا بد من كمال المتعاقدين. بعد الكمال يطلقه المصنف ويتكع على ما مضى من البحوث، دائما الكمال هالثلاث مسائل بلوغ وعقل وجواز التصرف. قال بالبلوغ والعقل، هل اثنين افردهم لانهما صفتين وشرطين او صفتان وشرطان لكلا الفردين؟ فلا يوكل ولا يتوكل الصبي مطلقا، اريد اجيب قيد مطلقا على الصبي والمجنون، لا يوكل ولا يتوكل الصبي مطلقا يعني في قبال قول الشيخ رحمه الله الذي استثنى بلوغه 10 في الموارد الثلاث: الوصية والصدقة والطلاق. فإذا الشهيد الأول أو الشهيد الثاني رحمه الله يقول مطلقا لا يوكل ولا يتوكل سواء كان في الموارد. طبعا الموارد الثلاث لا تتأتى في قبوله لوكالة الغير، تأتي في توكيله للغير، لأنه سائغ التصرف وجائز التصرف. نتساءل في هذه الموارد الثلاث التي ساغ له التصرف هل يستطيع أن يوكل؟ يقول الشهيد الأول الثاني فلا يوكل مطلقا ولا يتوكل مطلقا، أيضا واضحة بلا خلاف هنا. إذا كان الشيخ قد استثنى الموارد الثلاث إنما هو استثناء متأت في جهة وكالته للغير، توكيله للغير، لأنه جائز التصرف. أما بالنسبة إلى توكله أي قبوله الوكالة فلا تتأتى هذه الموارد الثلاث حتى. والصدقة للأرحام، الوصية للأرحام والصدقة والعتق والطلاق، أربعة صار العتق نسينا والطلاق. والمجنون مطلقا يعني سواء كان أدواريا أو دائما. وجواز التصرف، بل وجواز التصرف كمال المتعاقدين، وجواز تصرف، لكن هنا بعد نقيد الموكل هذا ليس شرطا للمتعاقدين، شرط لأحد الطرفين وهو الموكل. ليش؟ قال فلا يوكل المحجور عليه فيما ليس له مباشرة. طبعا أكو بعض الأمور التي لا تستتبع تصرفا ماليا يجوز له أن يوكل، لأنه أساسا يجوز له أن يتصرف. لو افترضنا وهذا الأمور مر علينا الطلاق إذا لم يكن مستتبعا لتصرف مالي يستطيع مباشرته بنفسه. وأساسا بعض الفقهاء مثل الزواج وإن استتبع تصرفا ماليا أجازوه في مثل المحجور عليه لسفه، إذا تذكره قلنا أنه حتى الزواج أجازه بعض الفقهاء، لأنه وإن استتبع تصرفا ماليا قالوا لا إطلاق عندنا في منعه عن التصرفات المالية، إنما نمنعه عن التصرفات السفهية وليس منها الزواج. فعلى كل حال إحنا نقول القاعدة جواز التصرف، إذا جاز له التصرف جاز له التوكيل. وإن كان طبعا هذه القاعدة مو بها الوضوح، قد نجيز التصرف لكن لا نجيز التوكيل بلحاظ انطباق وعدم انطباق. وعليكم. فلا يوكل المحجور عليه فيما ليس له مباشرة، الشيء الممنوع عن مباشرته لا يستطيع التوكيل فيه. قال وخص الموكل دون الوكيل لجواز كون المحجور في الجملة إذا استثنينا تصرفاته المالية لنفسه وكيلا لغيره يجوز فيما حجر عليه فيه من التصرف كالسفيه والمفلس مطلقا، حتى لو لم يأذن الولي، حتى لو لم يأذن الغرماء له أن يتوكل عن غيره، لأنه ليس تصرفا في ماله أساسا. قال والعبد بإذن سيده، بعد هنا أيضا مطلقا سواء كان وكيلا أو موكلا. قال وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر، الغائب عن زوجته هو في هذه البلاد وزوجته في الشام وأراد طلاقها، إذن هو غائب عن البلاد التي توجد فيها تلك الزوجة. السؤال هل يستطيع أن يوكل شخصا حاضرا في بلدها لطلاقها؟ قالوا نعم، تصرف هو قادر على مباشرته، الطلاق بيد من أخذ بالساق، هو أي الزوج هو الذي أخذ بالساق، فالطلاق بيده يجوز له أن يتصرف. فيجوز له بناء على فرعية التوكيل عن جواز المباشرة، نقول التوكيل فرع جواز المباشرة كما مر معنا، ولم يشترط الشارع هنا أيضا أن تكون المباشرة بالذات، ما عندنا دليل دل على أن الشارع يريد أن يكون الطلاق من قبله مباشرة. لا، الشارع يريد هل علقة تنفك في الخارج، هو سواها غيره، هذه مو غير بوكالة عنه يعني. فإذا يجوز كونه غائبا عن بلاد الزوجة ليس مانعا، يعني نقول إحنا مباشرته للطلاق مقتضي والغياب ليس مانعا، يصير عدم مانع، الغياب ليس مانعا، وإلا لما جاز وكالة الغائب أبدا. فيجوز له أن يوكل شخصا لطلاق زوجته. زين، هذا الزوج إذا كان غائبا فوكل حاضرا، هو هنا وزوجته في الشام، واحد من معارفه من أصدقائه إلى آخره في الشام حاضر أيضا، وكله في طلاق تلك الزوجة، مضى لا إشكال. الزوج هنا والزوجة هنا والوكيل هنا، السؤال هل يستطيع هذا الزوج أن يوكل هذا الحاضر في طلاق زوجته أم لا؟ عندنا رواية صحيحة تدعم هذا الرأي. ابتداء نقول ها هنا مقتضي الطلاق بيد من أخذ بالساق، يستطيع مباشرته بنفسه، ولم يجعل الشارع شرطا مباشريا، وليس هناك من مانع، فيجوز التوكيل. نجي إلى الرواية الصحيحة، وهي رواية صحيحة، رواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام، في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل يطلقها، أيجوز ذلك؟ قال عليه السلام نعم. بهذه الرواية التي ترك الإمام فيها الاستفصال نستفيد عموما، الرواية ليست نصا في الحضور والغياب، مسألتنا إحنا الرجل حاضر، الزوجة حاضرة، الوكيل حاضر. الرواية تقول رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل يطلقها، هذا الرجل الذي يجعل أمر امرأته إلى رجل يطلقها تارة يكون حاضرا وأخرى يكون غائبا. الإمام عليه السلام في مقام الجواب قال نعم، ترك الاستفسار، مع أنه كان بإمكانه أن يفصل. هنا نسميه في علم الأصول نسميه إطلاق مو عموم. صحيح أن ترك الاستفصال دليل إرادة العموم، بس هذا إطلاق، لأنه من مقدمات الحكمة استفدنا. مقدمات الحكمة تقول أن المولى كان في مقام البيان، لأن سؤال حول رجل يريد أن يوكل آخر في طلاق زوجته وبإمكانه أن يبين، ومن جملة البيانات القيد أن يقول إذا كان غائبا، لو كان الإمام يريد أن يفصل القضية إلى غائب وحاضر لكنه لم يبين، فهذا دليل إرادة العموم. ومن ثم نستفيد من هذا الترك للاستفصال عموما، سواء كان هذا الرجل الزوج حاضرا أو غائبا، يستطيع توكيل رجل آخر في طلاق زوجته. الشيخ رحمه الله وتبعه القاضي بن البراج وجماعة من الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز هذا التوكيل في الحضور، قالوا قالوا عندنا رواية أخرى عن زرارة عن الصادق عليه السلام تقول لا تجوز الوكالة في الطلاق، لا تجوز الوكالة في الطلاق. هذا العموم يقابل ذاك العموم، نجمع بينهما بحمل النهي على الحاضر وبحمل الإباحة على الغائب، نجمع بينهما بأن نحمل النهي الوارد في خبر زرارة على الحاضر، لا تجوز يعني إذا كان حاضرا، ونعم في جواب الأعرج أي إذا كان غائبا.
ممكن نقول تبادل شيخنا من الرواية الأولى، يتبادر للواحد على طول أنه في الحاضر يعني
مو من هنا تبادل
لعدم وجود التفصيل
يعني عدم وجود التفصيل يعني فردين، ما دمت تقول عدم وجود تفصيل يعني غائبا كان أو حاضرا، مثل لا تجوز الوكالة ما في تفصيل يعني سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا. فيقول لك احنا عندنا عموم ناهي وعموم جواز، كيف نصنع بهذين الخبرين المتعارضين؟ نحمل احدهما وهو الناهي على الحاضر، ونحمل المبيح على الغائب. الفقهاء اشكلوا باشكالين على هذا الرأي للشيخ رحمه الله. الاشكال الاول قالوا ان خبر زرارة لا يقاوم صحيحة سعيد الاعرج، رواية الاعرج صحيحة سندا، لكن رواية زرارة في سندها مجموعة من المجاهيل، كما ان في سندها جعفر بن سماعة وهو واقفي، فلا يحضر الان جعفر ثقة او غير ثقة، لكن سماعة ثقة مع انه واقفي ايضا. وعلى كل حال يعني هذا مطعن المتقدمين، طريقة متقدمين في رد الروايات، لكنه ليس من شأن الفقه المعاصر. الفقه المعاصر لا يعتني بمذهب الرجل، وإنما يعتني بثقته، هل هو ثقة أم غير ثقة، واقفي فطحي، ليس معيارا لقبول الرواية ورفضها. لكن احتواء السند على مجموعة من المجاهيل قطعا هذا طعن. فإحنا لو كنا وهذين الخبرين خبر ينهى وخبر يبيح، لكنا مأمورين بأخذ الأصح سندا، الرواية الضعيفة سندا لا تقاوم الرواية الصحيحة. ثانيا، على فرض تكافؤ الروايتين، من أين جئتم بهذا الحمل؟ الحمل إما أن يكون مؤديا للجمع العرفي، يعني أن العرف حين يرى هاتين الروايتين يفهم منهما هذا الفهم، أو أن يكون هناك شاهد جمع. رواية ثالثة تجي تقول والله الزوج إذا كان حاضرا لا يجوز له أن يوكل، فنجي نقول إذا رواية زرارة اللي هي ناهية محمولة على الحاضر، ورواية الأعرج اللي هي مبيحة محمولة على الغائب بشاهد الجمع. أما إذا اختفى شاهد الجمع واختفى الجمع العرفي، يعود الجمع تبرعيا يعني من كيس الجامع، ما إليه أي مبرر. كذا المقام، لا هو جمع عرفي رواية ناهية عامة ورواية مبيحة عامة، ما الذي يعني يجعل العرف يرى أن هذه محمولة على الغائب وتلك محمولة على الحاضر؟ ليس مو العكس مثلا؟ ها ما عندنا يعني دليل يدل على أن هذه على هذا وتلك على هذا، ولا عندنا شاهد جمع حتى تقول والله لا العرف لا يرى، لكن شاهد الجمع عندنا، ما عندنا هم شاهد جمع. لهذين السببين قالوا بأن رواية الأعرج مؤيدة للأصول، وهي أن الفعل وهو الطلاق تجوز مباشرته، ومتى ما جازت مباشرته ولم يرد نهي من الشارع أو إلزام من الشارع بالمباشرة الذاتية ساغ الطلاق فساغ التوكيل، فسواء كان الموكل حاضرا أو غائبا. عود الكلام، الحضور والغياب ما المراد به؟ الذي يظهر من عبائر الفقهاء كما يقول بعض الشراح أن المراد بالغياب والحضور الغياب والحضور عن البلد الذي فيه الطلاق وفيه الزوجة، لكن نص الشهيد الثاني رحمه الله يتحدث عن المجلس وليس عن البلد. على كل حال لا أرى فرقا في الموضوع، هي مسألة حضور وعدم حضور.
يعني لو كان شخص ممكن في نفس البلد بس مفتوم
مثلا، على رأي الشيخ، على رأي الشيخ الأول في مسألة غائب، بينما على عبارات بقية الفقهاء لا حاضر هذا يعتبر غائب. فالذي قال بعدم جواز توكيل الحاضر يشمل الحاضر في البلد وإن كان غائبا عن المجلس. قال وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر في مجلسه، يعني الوكالة من الحاضر لمجلس الطلاق كالغائب. شو هنا العبارة شوية فيها لبس، ما المراد بقوله كالغائب؟
الجواب
يعني في
كالغائب أيضا. من هو الغائب؟
الوكيل الغائب مثلا اللي هو المقايدة هو الغائب، الزوج غائب عن مقام
المحكمة. احنا مو كلامنا في ذا، هي العبارة هالشكل يفهم منها توكيل الحاضر أي الزوج الحاضر وتوكيل الغائب أي الزوج الغائب، بينما احنا كلامنا مو في احنا كلامنا من الغائب والحاضر الموكل. بس انت لما تقول تجوز وكالة الطلاق للحاضر في مجلسه، من هو الحاضر في المجلس؟ كالغائب. بينما المراد هو من المراد هو الموكل، سواء كان حاضرا في مجلس الطلاق أم كان غائبا. يعني أن مفروض المسألة في عبارات الفقهاء أن الوكيل حاضر في كلا الفردين، سواء كان الموكل حاضرا أم غائبا، وإنما حديثهم الموكل هل يجوز أن يوكل وهو حاضر أم لا، لا يستطيع التوكيل إلا وهو غائب كما عليه الشيخ. وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر في مجلسه كالغائب على أصح القولين، لأن الطلاق هذا المقتضي قابل للنيابة، وإلا لما صح توكيل الغائب. ومنع الشيخ من توكيل الحاضر فيه، يعني إذا كان الوكيل الموكل حاضرا، استنادا إلى رواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة. هذه مسألة. قال: ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن صريحا أو فحوى كاتساع متعلقها وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة. جنابك وكيل للمرجع في قبض الحقوق الشرعية واستلامها وإلى آخره. أتذكر أن هذه المسألة قبل 8 سنوات طرحت في مبحث الدرس. الأستاذ يعني كان يسأل باعتباره كان وكيلا لأحد المراجع رحمه الله، فكان هذا السؤال: واحد وكيل من قبل المرجع، هل يستطيع أن يوكل غيره كما جرت العادة عند بعض الوكلاء أن يوكل غيره؟ يعني هو وكيل يجي في البلد الفلاني يصير فلان وكيله،
وكيل الوكيل.
سنجي كلامنا الآن، هو أساسا يستطيع أن يوكل بغض النظر عن وكيله أو وكيل المرجع يصير، لكن ما بحث ثاني. الكلام في متعلق الوكالة نفسه، يعني وهو قبض الحقوق الشرعية مثلا وتصريفها إلى آخره، متعلق وكالة المرجع نفسه بغض النظر عن كون متعلق الوكالة شقد أو حجمه. المهم السؤال هذا: المرجع وكل زيدا، زيد هل يستطيع أن يوكل عمرا وبكرا وخالد أم لا؟ لا يستطيع. قالوا: لا، بضرس قاطع، إلا أن تكون الوكالة صريحة في ماذا؟ في جواز التوكيل. إلا أن تكون الوكالة صريحة في جواز التوكيل، وكلته وأجزت له أن يوكل. لا صريحة، فحوانجي هذه صريحة، يده كيدي نفسه كنفسه، جعله محل النفس، يعني ما يمكن أن يصدر عن النفس يصدر عن هذا الرجل. إلا أن تستفيد من القرائن أن المراد هو في هذا الموضوع، يعني في قبض الحقوق الشرعية لا في جواز التوكيل. احنا ما نشغل، احنا نقول العبارة إن كانت صريحة في جواز التوكيل جاز له أن يوكل، وإلا لم يجز له. ليش لم يجز له؟ لأنه وكيل في هذا العمل بقى. أن يوكل هذا عمل وتصرف في دائرة سلطنة الغير، يحتاج إلى إذن الغير، فإذا لم يكن هذا الإذن موجودا لا يجوز له. إذن بصورة أولية نقول: لا يجوز للوكيل أن يوكل. متى يستطيع؟ في دائرتين: الدائرة الأولى الإذن الصريح من الموكل الرئيسي المرجع في مثالنا، أعطاه إذنا صريحا. الثاني الفحوى، المسمى بإذن الفحوى. مثل رحمه الله لإذن الفحوى باتساع متعلق الوكالة، بمعنى أن شخصا صاحب أقيان وأراضي تعبيرهم وكل شخصا في القيام بشؤون هذه الزراعة وهذه الأراضي، وهو يعلم أن هذه الأراضي متسعة الدائرة وتحتاج إلى أشخاص وتحتاج إلى وكلاء، فهذا يعني هذا التوكيل بإذن الفحوى يعني أنه يستطيع أن يوكل غيره في بقية، لأنه لا يستطيع أن يباشر كل هذه الأمور بنفسه. فاتساع المتعلق يعد قرينة على إذن الموكل في التوكيل. شيء آخر عجزه عن المباشرة، يعني أن المرجع وكل شخصا أو الموكل وكل شخصا وهو يعلم أنه عاجز عن مباشرة هذا العمل بنفسه، فهذا يعني إقراره بجواز توكيله للغير، وإلا إيش معنى يوكله وهو يعلم أنه غير قادر على المباشرة أي عاجز. ثالثا توكيله مع علمه بترفعه عن هذا العمل الذي وكل فيه عادة، يعني يعلم أن هذه الأمور لا يباشرها بنفسه، مع ذلك وكله، معناه إذنه له في توكيل الغير. ولذا نشترط في هذه القرائن كلها أن يكون عالما، أي الموكل بعجز الوكيل أو بترفعه، لأنه لو كان جاهلا لما كانت قرينة. إحنا منين استفدنا القرينية؟ استفدنا القرينية أن الموكل يعلم بعجز الوكيل ومع ذلك وكله، إذن هذا دال بالقرينة على أنه يستطيع توكيل غيره. الموكل يعلم أن الوكيل لا يباشر هذه الأمور، سيد شخصية في بلاده ووكله في أمور يعلم أنه لا يباشرها بنفسه، إذن هي قرينة على أنه يستطيع التوكيل. أما إذا وكل شخصا لا يعلم عجزه أو وكل شخصا لا يعلم ترفعه عن هذا النوع من الأعمال، فهذا لا يعد قرينة على أنه يجوز له التوكيل. نعم. ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا مع الإذن صريحا ولو بالتعميم كاصنع ما شئت. طبعا هذه اصنع ما شئت العلامة في التذكرة رحمه الله مثل هذه العبائر قال أنها لا تفيد العموم، لأن اصنع ما شئت معناها العموم في متعلق الوكالة مو تعميم لكل ما يفعله الوكيل، تقولوا ما تفيد العموم، من هنا نستفيد أنه عام مباشر ويوكل. العلامة قال لا، عام يعني متعلق الوكالة مو عام أنه يستطيع أن يوكل غيره. كصنع ناشط أو فحوى، هذا مو إذن صريح، إذن فحوائي كاتساع متعلق الوكالة، بحيث تدل القرائن على الإذن له أي للوكيل في التوكيل، كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلا بمساعد. ومثله أي مثل الاتساع عجزه أي الوكيل الأول عن مباشرته، مباشرة ماذا؟ الفعل الذي وكل فيه، وإن لم يكن متسعا، حتى نفرق بين الأول والثاني، الأول اتساع المتعلق، الثاني عجز الوكيل عن المباشرة، طبعا مع علم الموكل به. هذا القيد خلافا لابن حمل وابن أبي ليلى، قالوا بس وكله الوكيل وهو مريض أو عاجز خلاص يستطيع التوكيل، وإن لم نستفد من ذلك الإذن. نقول إحنا لا، لازم يكون عالم ابن أبي ليلى وابن حنبل.
شفنا وكله إن عاجز عن قيام هذا مثلا مزرعة كبيرة، بس وكله كصاحب مؤسسة مثلا عند المؤسسة، هل هل يستطيع نجيب مؤسسة ثانية شغل الهوية مثلا؟
هذا لازم نشوف احنا متعلق الوكالة شنو هو، متعلق الوكالة ومؤسسته وبالتالي لا يجوز ام لا متعلق الوكالة
العمل
ما تقدر تعطيها ضابطة. ثالثا وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة، إذن اتساع المتعلق، العجز، الترفع، فإن توكيله حينئذ حين ترفعه يدل بفحواه على الإذن له في التوكيل، طبعا مع علم الموكل بترفعه عن مثله، وإلا إذا لم يكن عالما لم يجز، لأن الإذن مستفاد من القرائن، ومع جهل الموكل بحاله ينتفي هذا العلم والإذن. زين، مسألة أخيرة، حين أذن له بالتوكيل سواء كان هذا الإذن مستفاد صريحا أو مستفادا من القرائن الاتساع أو العجز أو التغفر، استفدنا المهم عموم في الإذن. الوكيل الثاني وكيل عن من؟ إذا اختلقهم يكتب وكيلا عن المرجع ويكتب وكيلا عن وكيل بحسب وكالتي عن موكلي عن المرجع، ما هو؟ قالوا إما أن يصرح له، والفقهاء ما يعطوا أحكام عامة، لازم يفصل. قال الشاه لذاك العالم استهزاء وهم جالسون على العشاء مشرفون على بركة السباحة وفيها ماء، وقام قدامهم شوربة في يسموها كاسة في غبارة تسميها، فالشاه قال للعالم هل بركة كم غبارة ماء فيها؟ قال والله يعتمد على حجم الغبارة، إذا الغبارة قد البركة غبارة واحدة، نص البركة غبارتين، ربع البركة أربع غبارات، وهكذا. فماكو جواب عام، أنت تقول والله وكالته إذنه عفوا في التوكيل للموكل للوكيل الأول هل هو توكيل مباشر فيصبح الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأول أو وكيلا عن الثاني؟ يقول لك تعال، صرح له أو لم يصرح؟ لازم واحد يتعلم الدقة في الإجابة. إن صرح له بأنه وكيلك أو وكيلي خلاص بعد نتبع التصريح، قال له والله وكل وكالة عني، فيصير هذا الثاني أيضا في عرض الأول، قال له لا وكالة عنك فيصير في طوله. بناء عليه يتفرع الحكم بالعزل، إذا قلنا في عرض فيصير ما إليهم مع بعض ربط، قد يعزل الموكل الأول ولا يعزل الثاني لأنهم في عرض بعض. صحيح أن هذا هو الذي وكله، بس وكله وكالة عن ذاك مباشرة، فلو عزله شاف والله هذا الموكل الأول، الموكل شاف من الوكيل الثاني خوش آدم وهذا عزل الأول، يبقى الثاني على محل لأنه في عرضه.
الوكيل الأول ما يقدر يعزل الثاني،
هذا من الفرع الثاني. إذن الفرع الأول أن الموكل أن الوكيل الثاني لا ينعزل إلا إذا عزله الموكل الرئيسي، الثاني أن الوكيل الثاني لا ينعزل بانعزال الوكيل الأول، الثالث لا ينعزل بعزل الوكيل الأول، كلها جمعة في خلاص صار وكيلا مباشرا، ولا ينعزل بعروض أي طارئ على الوكيل الأول من الجنون وغيره من الطارئ التي تقدمت. أما إذا قلنا أنه وكله عنه، قال له والله وكله عنك خلاص طرأ على الأول شيء الثاني ينتفي، ينعزل الأول الثاني ينتفي، يعزله الأول ينتفي. خب هذا فهمناها، وحيث أذن له في التوكيل نجي نقول فإن صرح له بكون وكيله أي الوكيل الثاني وكيلا عنه أي عن الأول، ناخذين الضمائر، صرح الموكل للوكيل الأول بكون وكيله الثاني وكيلا عن الأول أو عن الموكل لزمه حكم من وكله، حكمه من وكله الأول أو الثاني، الموكل أو الأول، سينعزل في الأول إذا كان وكيلا عن الأول يعني عن الوكيل بانعزاله لأنه فرعه، وبعزل كل منهما له، الموكل الأساسي يستطيع يعزله والوكيل الأول يستطيع أن يعزله، وفي الثاني إذا كان وكيلا مباشرة لا ينعزل إلا بعزل الموكل أو بما أبطل توكيله، يعني هو انجان هو خرج عن دائرة الأهلية. زين، ما أذن يا مولانا؟ عفوا أذن ولم نعلم أنه أراد بهذا الإذن وكال عنه أو
وكيل
الوكيل. قال وإن أطلق وكل بعد ما قال له والله هذا الوكيل عني أو عنك. قال الاحتمالات الثلاث متأتية ففي كونه وكيلا عن الوكيل الأول احتمال أو عن الموكل احتمال ثاني أو تخير الوكيل في توكيله عن أيهما شاء أوجه وجيهة. هذا إذا كان الحكم مستفادا من الإذن الصريح وكذا مع استفادته من الفحوى. أيضا الأوجه الثلاث متأتية يعني بناء على عجزه المعلوم استفدنا التعميم يعني أنه يجوز له أن يوكل. خب وكيل عن الموكل لو عن أيهما شاء نفس الشيء إلا أن كونه هنا وكيلا عن الوكيل أوجه في الفحوى يصير وكيل عن الوكيل أوجه وأقرب لأن المسألة مربوطة بضعف الوكيل في اتساع دائرة الوكالة فكأنها شيء يناسب كونه وكيلا عنه لا عن الموكل.
إذن في الإطلاق ما وضح.
نعم كل هذه الوجوه متأتية ممكن أن يكون وكيلا وهو ما ذهب إليه يعني أن يكون وكيلا عن الأول ذهب إليه مجموعة من الفقهاء أن يكون وكيلا عن الموكل وهما ذهب العلامة ابن إدريس الكركي ذهبوا إلى أنه وكيل عن الموكل. أما الثالث فهو خيارة الشرائع يعني أن يكون مخيرا في التوكيل عنه أو عن الموكل.
من البداية يختار يعني أيهما ويمشي عليه.
نعم.
يعني الكراكي ذيلا لما قالوا في اسمه هذا يعني تعيين أنه ما يقدر يوكل إلا عن الموكل ما يصير وكيل.
يكون موكلا عن الموكل.
يعني ما يقدر يسوي وكالة عن نفسه.
لا يقول المتبادر أساسا من الإطلاق هو هذا لما يصير في إطلاق متبادر أنه وكيل عن ذاك عن الموكل أساسا. صلى الله على محمد وعليه الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى